غياب علم الطريقة وأسبابه. لقد تناول المؤرخون متى وكيف بدأ تكوين العلوم والمعارف الإسلامية كالفقه والكلام والتفسير والحديث والفلسفة والتصوف العرفان وغيرها، وذلك فيما أطلق عليه عصر التدوين الموسوم بالعصر الذهبي، لا سيما خلال عصر الرشيد والمأمون. فلقد كان لنشأة علم الحديث علاقة بالحفاظ عليه من الدس والاندراس في عهد الحفظ والمشافهة، وكان لنشأة علم الفقه علاقة بتجدد الحوادث وعدم تغطية نص الخطاب لكافة أبعاد الواقع، كما كان لنشأة علم الكلام علاقة ببعض الأحداث السياسية في العصر الأموي. ثم ما لبث أن اشتد هذا العلم وتطور نتيجة مقاومته للنزاعات الباطنية الدخيلة من أمثال المانوية والهرمسية والمزدكية والزرادشتية وغيرها. فبفضل الصراعين الخارجي والداخلي أصبح علم الكلام علما يدافع عن الخطاب الديني وينازع عليه الفهم عبر تأسيسه له من الخارج والداخل، إذ بمعونة الصراع الخارجي استطاع أن يثبت بنيان التأسيس الخارجي للخطاب، كما أنه بمعونة الصراع الداخلي تمكن من تثبيته من الداخل، وهو الذي نعتبر نعبر عنه بفهم النص أو الخطاب. فهناك ثلاثة أنماط من التأسيس العقلي في علم الكلام، أحدها عبارة عن التأسيس القبلي للنظر، حيث يعبر عن التشريع الخاص بالعقل الكلامي بغض النظر عن علاقته بغيره، وثانيها عبارة عن التأسيس الخارجي للخطاب، والذي تتحقق به إثبات المسألة الدينية والحجة الشرعية والاعتراف بصدق مدلولها. أما ثالثها فهو التأسيس الداخلي للخطاب، والذي يتم فيه التحقق من طبيعة مضمون النص إن كان على توافق مع الرؤية القبلية للعقل فيقر عليه، أو لا يتفق ظاهره معها فلا يقر عليه، بل يعمل بالتوجيه والتأويل تبعا لها. وقد أفضى هذا الحال بالعقل الكلامي إلى أن يرى في النص صفات محددة كالمجاز والاحتمال والتشابه، هي على الضد من صفات العقل المتمثلة بالحقيقة والقطع والإحكام، وهو ما يبرر ممارسة التأويل لصالح الرؤية القبلية بل وحتى المذهبية. لكن رغم ذلك فقد بقي علم الكلام لا يتعدى حدود التعبير عن المذاهب المتنازعة والنحل المتصارعة دون أن يحفظ لذاته أصولا ثابتة يتفق عليها الجميع إلا ما ندر. وكان لحضور الفلسفة والعرفان والغنوص ارتباط بما أطلق عليه العلوم الدخيلة القادمة من بلاد اليونان وفارس والهند، ويعتقد أن حضور هذه العلوم كان لدوافع أيديولوجية نتيجة الصراع الدائر بين الدولة والمعارضة إبان الخلافة العباسية، حيث لجأت المعارضة إلى تبني النزعة الباطنية كما هو الحال مع الكياسينية والإسماعيلية، في حين عمدت الدولة إلى تبني النزعة العقلية المتمثلة بأرسطو عبر ترجمة كتبه المختلفة كما في عهد المأمون، مع أن عملية الترجمة قد بدأت بفعل الدولة الأموية بما يخدم نزعة الباطن للمعارضة، إذ المعتقد بأن أول من باشر الإيعاز بهذه العملية هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفى سنة 85 هجري، كالذي ينقله ابن النديم في الفهرست، وأن من ضمن ما تم ترجمته هو ذلك التراث الخاص بالكيمياء، والذي كان من العلوم التي استخدمته الباطنية كأداة لتبرير النزعة الغنوصية كما عند جابر بن حيان الكوفي. وقد ذكر ابن النديم ويقال والله أعلم إنه صح له عمل الصناعة، وله في ذلك عدة كتب ورسائل، وله شعر كثير في هذا المعنى، رأيت منه نحو 500 ورقة، ورأيت من كتبه كتاب الحرارات، كتاب الصحيفة الكبير، كتاب الصحيفة الصغير، وكتاب وصيته إلى ابنه في الصنعة. ورغم أن ابن خلدون قد شكك في علاقة خالد بن يزيد الأموي بالكيمياء لاعتبارات عرقية بيئية، وهي أن خالدا من الجيل العربي والبداوة إليه أقرب، فهو بعيد عن العلوم والصنائع، فكيف له بصناعة غربية المنحة مبنية على معرفة طبائع المركبات وأمزجتها. وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم. لكن الإشكال هو أنه إذا كان مبرر التشكيك متعلقا بممارسة خالد بن يزيد لصنعة الكيمياء لاعتبارات العرقية البيئية التي ذكرها، فإن ذلك لا يمنع من أن يكون لهذا الخليفة دور لإعاز الترجمة لترجمة الكتب المتعلقة بها، إذ تظهر هذه الصنعة أمورا عجيبة وغريبة بل ومغرية، وكل ذلك مما تتشوق إليه النفوس عند سماع أخبارها، سواء كانت عربية بداوية أو غيرها. فكيف إذا ما كانت هذه النفوس ذات ملك وسلطان؟ لهذا فمبرر التشكيك الذي ذكره ابن خلدون لا يعد كافيا. هكذا يظهر أن هذه العلوم وغيرها من المعارف الأخرى لم تنشأ وتترعرع كفروع متحدة بآصرة المنهج أو من خلال علم الطريقة للفهم والتفكير، فمعظمها كان مشغولا بالصراع والتنافس، إما لغرض السيادة عبر التوليد المعرفي الناتج عن التأسيس القبلي للنظر، أو لغرض احتواء النص الديني واحتكاره عبر ممارسة الفهم القائم على ذلك التأسيس. فبالرغم من هذه العلاقة المزدوجة التي تربط العلوم والمذاهب ببعضها من جهة وبالنص من جهة أخرى، فإنه لم يظهر وسط هذه المماحكات أثر للتفكير المنهجي المتعلق بفهم النص أو الخطاب كعلم مستقل عام يتجاوز مرحلة التنافس والسجال، أو مدخل معرفي غرضه البحث والتفتيش عن أنسب القنوات الممكنة لفهم النص وما يترتب عليه من إنتاج معرفي. فقد كانت العلوم والمذاهب ترى نفسها مكتفية من حيث ذاتها، صحيحة في أسسها ومبانيها، كاملة في معرفتها، لا تحتاج إلى ما يغني فقرها ويسدد عوزها، لا سيما إنها لم تعاني من صدمات ذاتية تلفت نظرها إلى واقعها الخاص، فتلجأ إلى إعادة النظر وتقويم حالها عبر النقد الذاتي. فلم يحدث بها هذا باستثناء بعض الومضات الخاطفة، أبرزها ومضة فخر الدين الرازي في نقده الذاتي وإحساسه بمشكل الجهل المعرفي، وهو إحساس لم يتعدى الاعتراف بعجز الإنسان على أن يرجح دليلا على آخر معارض، وقضية في قبال أخرى كما في بعض القضايا الميتافيزيقية، وهو ما يذكرنا بما قدمه كانت من نقد للأدلة الميتافيزيقية في كتابه نقد العقل المحض، استنادا إلى تساوي القيمة المعرفية للأدلة المتعارضة واستحالة ترجيح بعضها على البعض الآخر. لكن عوضا عن أن تكون صدمة الفخر الرازي مرشدا لإبعاث الفكر الإسلامي باتجاه علم المنهج والطريقة، فإنها على العكس آلت إلى إفراغ علم الكلام من موضوعه بجعله قائما على غير أساس من الدليل، وظلت المعضلة المعرفية معلقة تعرب عن إفلاس العلم الكلامي وتناقضه. مهما يكن، فإن فقدان الإحساس بوجود صدمة كبيرة كهذه، سواء فيما يتعلق بالواقع أو النص أو العقل، كل ذلك كان سببا أفضى إلى غياب الالتفات إلى البحث المعرفي حول علم الطريقة للفهم الديني، لا سيما وأن هناك بعض العوامل التي أثرت على هذا النحو من الغياب، ومنها مقالة الفرقة الناجية التي تبنتها أغلب الاتجاهات الفكرية لدى تراثنا المعرفي، فقد اعتقد أغلب علماء الإسلام بأن الفرق الإسلامية كلها ضالة في النار إلا واحدة ناجية، اختلفوا حولها وتنافسوا عليها، وزعمت كل فرقة أنها هي المقصودة، اعتمادا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وقد اجتهد علماء الفرق الإسلامية لتحديد الفرقة الناجية، وفرق الضلال الأخرى بما يتفق مع العدد المشار إليه في الحديث، لكن حيث أن الواقع التاريخي لا يبدي أي اتفاق مع العدد المذكور، لذا جرت عمليات التعداد عشوائيا من غير انتظام، وكل فرقة عملت على تمزيق وتكثير غيرها من الفرق الكبرى بغيت إيصال العدد إلى 72 فرقة لأدنى مناسبة واعتبار، لتصبح بالنتيجة هي المقصودة بالفرقة الناجية. هكذا عمل الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، ومثله عمل ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، إذ ذكر بأن أصول الفرق عبارة عن الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية، وبعدها نقل قول البعض بأن هذه الفرق هي أصل جميع الفرق الضالة في الإسلام. إذ انقسم كل منها إلى 12 فرقة وصارت 72، وكذا فعل البغدادي في فرقة في فرقه للفرق، حيث وزع المذاهب إلى أقسام تحمل أعدادا متفاوتة من الفرق الضالة، فالروافض والخوارج والقدرية كل منها تحمل 20 فرقة، يضاف لها 5 مرجئة و3 تجارية نجارية وبكرية وضرارية وجهمية وكرامية، أما الناحية فهي المسمى عنده بأهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث. وكذا عد البعض بأن أصول الفرق عبارة عن 8 كبار، هي المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والناجية، فمن هذه الفرق تأسست سائر الفرق الأخرى، فافترق المعتزلة إلى 20 فرقة، وانشطر الشيعة أولا إلى 3 فرق هي الغلاة والزيدية والإمامية، وكان الغلاة 18 فرقة والزيدية 3 فرق والإمامية فرقة واحدة، وبالتالي فمجموعها 42 فرقة، يضاف لها 7 فرق للخوارج و11 فرقة للعجاردة و5 فرق للمرجئة و3 فرق للنجارية ومثلها للمشبهة و1 للجبرية، لذا فالمجموع مع الفرقة الناجية يصبح 73 فرقة. وهناك جماعة من العلماء اعتبروا أصول البدع 4 تتمثل في الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وعن هذه الأصول ظهرت سائر التفريعات الضالة، إذ كل منها انشطر إلى 18 فرقة، ومن الناجية يتحقق العدد المطلوب، بل هناك من حاول أن يحصر تلك الفرق 73 بطائفة واحدة معتبرا ما عداها خارجة عن الإسلام، وصنف البعض كتابا بهذا الخصوص، إذ ذكر فيه 73 فرقة من الإمامية الشيعية، وقد جرت مناقشات عقلية ونقلية عن تشخيص الفرقة الناجية كالمباحثة التي تمت بين نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي، والتي عقب عليه الشيخ الدواني ببعض التعقيبات، لكن من جانب آخر اضطر البعض إلى عدم تعيين الفرق الضالة المنصوص على عددها في الحديث لعدم معرفة مقياس ذلك، كالذي لجأ إليه الطرطوشي وأيده الشاطبي. وفي القبال هناك من اعتبر الحديث موضوعا من الأساس رغم تعدد رواته، كما هو الحال مع ابن حزم وغيره، لا سيما الزيادة القائلة كلها هالكة إلا واحدة، وقد حذر الإمام اليمني محمد إبراهيم المتوفى سنة 840 هجري في العواصم والقواصم من هذا الحديث بقوله وإياك والاغترار بكلها هالك إلا واحدة، فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة، معتبرا أن في سند الحديث ناصبيا كان يسب الإمام عليا وهو أزهر بن عبد الله بن سعد الحرازي، كذلك فعل الإمام الشوكاني، إذ ذكر بأن زيادة كلها في النار إلا واحدة قد ضعفها جماعة من المحدثين. ومن الطريف ما يذكر بأنه يوجد في قبالة حديث مناقض، وإن لم يقف في قوته من حيث كثرة أسانيده، إذ روي أن النبي قال ستفترق أمتي على نجف 70 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة، مهما يكن فالحديث لا يحظى بوثاقة تاريخية من حيث عدد الفرق، كما إن مضمونه يتعارض مع مبدأ العدل الإلهي وضرورة حق الاجتهاد والتعبير عن الرأي وحرية الفكر وسط الاختلافات الكثيرة. والأهم من ذلك هو أن متن الحديث يحمل متوالية حسابية تجعل من التاريخ قائما على صورة رياضية، بحيث أن الفارق في الافتراق بين الأمم الثلاث اليهود والنصارى والمسلمين هو واحد لا أكثر، وهو أمر من الصعب تصديقه وفقا لمنطق الاحتمالات، ناهيك عن عدم وجود أي شهادة تاريخية تؤيد تحديد الأعداد التي ينطوي عليها الحديث. هكذا فوجود الحلقات المغلقة للمنظومات الفكرية المتنافسة والتي لم تسمح بالخروج عن دائرة الفرقة الناجية أفضت إلى أن تعتد كل حلقة بنفسها وترى أنها تطابق حقيقة ما عليه الخطاب الديني بما ينسجم، وتلك المقالة المخدرة، مما زاد في حدة الصراع دون أن تدع مجالا للتفاهم فيما بينها أو للنقد الذاتي إزاء العلاقة مع النص أو الخطاب أو حتى الإحساس بالصدمات المعرفية. كذلك الحال مع تأثير العامل الأيديولوجي للصراع كموقف دفاعي وتبريري لحفظ المذهب وتحقيق السياسة، فحضور الأيديولوجيا يعمل على تغييب النقد الذاتي للوعي المعرفي، مثل أن غيابها يتيح الفرصة لإحضار هذا النقد، فوظيفة كل منهما تختلف عن الأخرى، فمهمة النقد الذاتي تمهد لتفكيك علاقات المنظومة الفكرية وتحليلها باستمرار، بما يخدم البحث عن الطريقة الأمثل، بينما وظيفة الأيديولوجيا على الضد فهي لا تنظر إلى المنظومة ذاتها وما تحتله من موقع علمي، بل ينصب نظرها أولا وأخيرا على الأغراض المصلحية الخاصة التي يتم بها توظيف تلك المعرفة لخدمتها فحسب. على ذلك فإن حضور الأيديولوجيا ومن ثم تغييب النقد الذاتي قد ساهم في جعل المذاهب عاجزة عن إدراك حقيقة ما تحمله من قيمة معرفية، فضلا عن إدراك الواقع المعرفي لغرمائها من المذاهب الأخرى، وهذا ما جعل الصراع يتحول إلى أشبه ما يكون بحوار الصم. إذن إن افتراض التطابق بين مفهوم النص والنص ذاته قد وجد له مبرراته وسط مزاعم الوضوح والقطع الذي تأسس عليها بنيان تراثنا المعرفي دون إحساس بالصدمات المعرفية، وساعد على ذلك تحكم العالم العامل الأيديولوجي في الكثير من المسارات الفكرية، مما أفضى إلى ضعف حضور النقد الذاتي. والحقيقة هي أن هناك فاصلا بين مفهوم النص والنص ذاته، أو بين النص كشيء لذاتنا وكشيء في ذاته، مما لم يرد حوله تمييز، فقد لا يتفق ما لذاتنا مع ما في ذاته، وهو ما يؤكد الطابع الاجتهادي للأنساق التي اهتمت بالنص كموضوع للبحث وعليه. فلو أن المنظرين القدماء تورطوا بهزة من الصدمات المعرفية وتحسسوا ببأسها كإحساس عام، لتحولت ممارساتهم المعرفية إلى اتجاه غير ما عرفناهم عنهم اليوم، فالإحساس بالصدمة يفضي إلى المبادرة بالنقد الذاتي نزولا بخلخلة المفاهيم الراسبة كنوع من أنواع التخلية، ثم صعودا بتأصيل وجود الفاصلة ونفي التطابق بين الشيئين لذاتنا في ذاته من النص. فهذا النوع من التحلية بعد التخلية كما يقول العرفاء هو أول وأهم خطوة باتجاه علم الطريق، والانفتاح على جميع الأنسق والمنظومات الإبستيمية المساهمة بعملية فهم النص أو الخطاب. لكن ذلك لم يحدث، فحيث أن العقليين في علم الكلام أقاموا بنيانا من البناء العقلي المتعالي الترسندالي أو الترانسدتالي، فقد ضربوا على أنفسهم سورا غير ذي باب، أو داروا في دائرة مغلقة ليس لها منفذ، لا سيما وأنهم كانوا منشغلين بالصراع المعرفي الأيديولوجي، مما أدى إلى تحجيم دور العقل وحرمانه من فرصة الإحساس بالصدمات المعرفية التي تكشف عن قصوره وتناقضاته. فلم يحدث هذا الإحساس إلا بعد فترة طويلة من الممارسة المعرفية، بدأت بالغزالي ثم تكررت بشكل آخر مع فخر الدين الرازي، لكنها مع ذلك لم تفعل شيئا، فهي عند الغزالي مشكلة لتجربة ذاتية استطاع خلالها أن يفر من حبس العقل الكلامي المعياري إلى حبس من نوع آخر ظن أنه طريق النجاة من الأزمة المعرفية. أما مع الفخر الرازي فقد تمكنت منه الصدمة المعرفية دون أن يجد طريقا لإفراغها والسيطرة عليها، فأصبح حاله كمن أثار الغبار ثم شكى من عدم الرؤية. ومع أن هناك من وقع بمثل هذا الحال من التشكيك والحيرة، لكن ذلك لم يؤثر في الأمر شيئا. هكذا فالعقليون باستثناء القليل منهم لم يعانوا من الصدمات المعرفية، فلم يتحسسوا بهزة لا مع النص ولا مع الواقع ولا حتى مع العقل ذاته، بالرغم مما حفل به الأخير من تناقضات جعلت من قضاياه المركزية موضعا للخلاف بينهم. فقد كانت الاعتبارات العقلية بعضها يشهد على البعض الآخر بالتناقض والتهافت، مما جعل دلالة الفكر الكلامي لا تخرج عن المحتوى والمذهبية من غير أصول مشتركة في الغالب. فالأصول التي شغلت الفرق الكلامية وجعلتها دوائر مغلقة ومستقلة عن بعضها البعض هي ما أطلق عليه أصول الديانة. فالمعتزلة لا يهمهم سوى تثبيت الاعتراف بأصول الديانة الخمسة: التوحيد، العدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك ورد عن بعض أصحاب هذه الجماعة الاعتقاد بأنه لا يحق لأحد الانتماء إليهم ما لم يقر بهذه الأصول. وكذا فعل الأشاعرة وغيرهم من الفرق الأخرى الشيء نفسه. وبالتالي فقد نصب المتكلمون لأنفسهم سدودا ومفاصل عقلية جعلتهم بعيدين عن النظر إلى الروح المعرفية لعلم الطريقة، بل أفضى بهم الحال إلى السقوط في مستنقع التناقض والتهافت لغياب المشترك العقلي من الأصول التي نسجوها على أنفسهم كالشرانق مثل ما تفعل اليرقات. نعم، لا ينكر وجود بعض المبادرات الخلاقة في ثنايا الفكر العقلي الكلامي لما لها من علاقة منهجية صميمة بعلم الطريقة. فالعديد من الكلاميين كالمعتزلة والزيدية والإمامية الإثنى عشرية دعوا إلى النظر العقلي للوصول إلى الحقائق الأساسية من الدين، حتى أنهم جعلوا منه واجبا أساسيا من واجبات التكليف، بل أغلبهم وضعه أول الواجبات قاطبة، بل وتناولوه كمقدمة أساسية في أوائل كتبهم الكلامية. كما إن بعضهم قدم عليه وجوب الشك للنظر في المذاهب التي تدعي لنفسها الحقيقة، فوظيفة النظر والشك لدى الكلاميين تهدف للوصول إلى الحقيقة وإحقاق الحق. فبالرغم من أن هذه الخطوة قد جاءت ضمن السياق المعرفي اللاهوتي، إلا أن من الممكن الاستفادة منها على الصعيد المنهجي الخاص بعلم الطريقة، وذلك بعد إفراغها من مداليلها اللاهوتية، لا سيما وإن أغلب علماء الكلام يعتبرون المكلف لو أبدأ نظره وشكه ومن ثم توصل بمحض عقله إلى اختيار مذهب ما رآه صحيحاً، فإنه مع ذلك سوف لا ينجو من تبعات الحكم اللاهوتي الخاص بالتكفير والتضليل. فهو بنظر المخالفين يحمل وزر اختياره، ويشتد عليه الحال لو اختار مذهبا يخالف ما عليه البيئة العقائدية التي نشأ فيها وعمل على تقليدها، مع أن هناك ثغرات لهذا التفكير المعياري. أهمها هي أن ما ذكر من الواجبات التكليفية المتعلقة بأصول الدين وما قبلها من الواجبات الأخرى كوجوب النظر لا تتناسب مع بداية السن الشرعي للتكليف، كما يشهد على ذلك الواقع. فهناك مفارقة كبيرة بين تلك البداية وكمال الرشد العقلي، ناهيك عن أن هذه الموضوعات تحتاج إلى نوع من التخصص لا تتاح لأي كان من الناس. وقد التفت الشيخ مرتضى الأنصاري من الأصوليين المتأخرين إلى هذه الناحية، وقال: مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم لكثرة الشبهة الحادثة في النفس والمدونة في الكتب، حتى إنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكلام، فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان؟ لأجل تصحيح عقائده، ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده خصوصا، والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات. وقد شاهدنا جماعة قد صرفوا أعمالهم ولم يحصلوا منها شيئا إلا القليل. ومن وجهة نظر منهجية طبقا لعلم الطريقة، يمكن اعتبار الدعوة إلى النظر والشك المنهجي خطوة أولى للتحقق من التأسيسات القبلية وفهم الخطاب كنهج إبستيمي دون تبعات لاهوتية وتقييمات معيارية، والتي أقل ما توصف بأنها متناقضة. فلا معنى لمطالبة المكلف بالنظر والشك ثم تقييد اختياره بنتيجة محددة سلفا، وكأننا أمام حقيقة رياضية لا تقبل الاختلاف والاعتراض، أو لنقل إننا أمام قضية تحصيل حاصل. كان ذلك مع العقليين الكلاميين. أما مع النقليين البيانيين فإن احتماءهم بالنص أو بفهم السلف تتاشف عنه جعلهم في منأى عن التعرض أو الإحساس بالصدمات المعرفية، ومن ثم ممارسة النقد الذاتي تبعا لقداسة المصدر الذي عولوا عليه، ولكون سائر المصادر المعرفية الأخرى كالعقل والواقع ليس لها اعتبار في قبال النص. أما الفلاسفة فقد تعالوا بممارساتهم المعرفية عن الواقع والنص طبقا للتحديدات الأولية النابعة عن الموروث القديم لعلوم الأوائل، لذا فلم يعانوا من صدمة تتعلق بهذا أو بذاك، بل اعتبروا الرصيف الذي يقفون عليه رصيفا ثابتا لا يقبل الانحراف، واعتمدوا على ما وسموه بالبراهين المنطقية أو الفلسفية كأساس بنوا عليه سائر المعارف الخاصة بالواقع والنص. والحال عند أهل التصوف والإشراق سيان، إذ هم أيضا عدو الأشياء واضحة وبينة، إذ هم أيضا عدوا الأشياء واضحة وبينة طبقا لعمليات الكشف والعرفان، بما لا يدع مجالا للوقوع أو الإحساس بالصدمات المعرفية سواء مع العقل أو النص أو الكشف ذاته. هكذا فمسالك الفكر التراثية لم تشعر بالصدمات المعرفية، وبالتالي لم يتح لها ممارسة النقد الذاتي بشكل شامل وكلي باستثناء بعض الموارد الجزئية من النقد للظروف التي مرت بها بعض الاتجاهات كالاتجاه الشيعي سواء في بداياته التنظيرية الأولى أو في مراحله المتأخرة. ففي البدايات الأولى نجد الشريف المرتضى المتوفى سنة 463 للهجرة يشن حملة نقدية واسعة على الروايات الشيعية وأصحابها كرد على الاتجاه النقلي الذي ساد آنذاك. فهذا من جانب يعبر عن كونه نقدا ذاتيا باعتبار أن صاحبه ينتمي إلى نفس الدائرة الشيعية التي عرض رواياتها وأصحابها للنقد، لكنه من جانب ثاني يعبر عن نقد من اتجاه ضد اتجاه آخر. وحصل شبيه بهذا الحال مع بعض المتأخرين، إذ أفضت عملية الصراع الأصولي الإخباري إلى نزع هالة القداسة عن رجال الحديث ومنهم أصحاب أئمة أهل البيت، إلى الحد الذي اعترف بعضهم كوحيد الدين البهبهائي المتوفى سنة 1208 بعدم وجود ما يقطع بوثاقة هؤلاء الأصحاب، يضاف إلى ما شهده أصول الفقه في مراحله المتأخرة من جهد علمي ونقدي قل نظيره، إذ تعلق النقد هذه المرة بالقيمة المعرفية لمصادر وطرق تحصيل الأحكام الشرعية، لا سيما ما يتعلق بالمناقشات التي دارت حول دليل الانسداد وكذا تأسيس الأصول العملية. مع هذا فقد بقيت المذاهب الأساسية منغلقة على نفسها للتصور بأن كل منها يحمل الحقيقة والوضوح، فأفضى بها الأمر للانشغال بالنزاع والصراع دون اهتمام بممارسة النقد الذاتي، مما ساهم في عجزها عن الانفتاح ودراسة قضاياها طبقا لأدوات المعرفة وأواصرها، فهي لم تتجشم عناء البحث عن الأسس والمبررات المعرفية المتداخلة بين المذاهب والعلوم طبقا لطرق التفكير العامة وما يترتب عنها من نتائج مفصلية منتزعة بطريقة التوليد الهندسي أو النظامي، والذي يتضمن وجود بعض الافتراضات التي تتأسس عليها جملة من النتائج المستنبطة كما عرفنا. فحتى أولئك الذين كانوا على قرب من طبيعة هذا البحث الإبستيمي لم يتهيأ لهم تأسيس دراساتهم بطريقة تعنى أساساً بالبحث الهندسي في رد الفروع والأجزاء إلى أصولها وكلياتها، كما هو الحال مع الغزالي وابن رشد. فقد صنف الغزالي الاتجاهات التي ادعت أنها على الحق تصنيفاً رباعياً، وهي بالتحديد كل من مذهب الفلاسفة والمتصوفة والباطنية وأهل الكلام. ولو درسنا هذا التصنيف دراسة طريقية لوجدنا أن فيه إغفالا لبعض الاتجاهات والعلوم، فهو تقسيم لم يأخذ بعين الاعتبار إلا تلك المذاهب التي تتنازع حول العقائد، وهو حتى في هذا النحو من الاعتبار يخلو من بعض الاتجاهات العقائدية كمذهب السلف والحشوية. يضاف إلى أن أساس التصنيف مدفوع بالهاجس اللاهوتي، فهو يعبر عن حاجة ذاتية طرأت على نفس الغزالي، وبالتحديد فإنما مر به من شك نفسي عارم دفعه لتحديد الاتجاهات بالحصر الآن في الذكر حول طلب الحق، وأنه لا مطمع فيه بغيرها، وهو دافع لاهوتي عبر عنه الغزالي بعبارة المنقذ من الضلال، كوسام لكتابه الذي ضمنه البحث عن نجاتي تنقذه من الضلال وسط الاتجاهات الأربعة السابقة، دون أن يهمه البحث المنهجي الإبستيمي. لذلك فالغزالي لم يدرس تلك الاتجاهات التي صنفها دراسة هندسية قائمة على رد الفروع للأصل واعتبار الجزء متضمنا في الكل المعرفي، والبحث عن الآصرة التي تربط بين هذا الكل بأجزائه، بل إن قراءته لا تخلو من الجدل والتحيز والتهميش. فمثلا كان يمكن اختزال الكثير من السجالات والمطارحات التي ملأ بها كتابه تهافت الفلاسفة، فيما لو بحث الإشكالية الفلسفية طبقا للبحث الهندسي، إذ يمكن رد المقالات المعرفية بعضها للبعض الآخر بحسب ما تحمله من روابط معرفية خاصة كما سنرى. أما ابن رشد فقد خطى خطوة رائدة باتجاه البحث المنهجي الإبستيمي، كما في كتابه مناهج الأدلة في عقائد الملة، ففي العنوان من الدلالة على ذلك البحث ما يكفي، لكنه مع هذا لا يخلو من الاعتبارات اللاهوتية والأيديولوجية. وقد قام ابن رشد في هذا الكتاب بفحص الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها، متحريا في ذلك كله مقصد الشارع صلى الله عليه وسلم بحسب الجهد والاستطاعة. أما الباطن أو المؤول فقد نبه على أنه من خاصة العلماء، وقصد بهم الفلاسفة بالذات، إذ أشار في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال إلى تبيان مطابقة الحكمة للشرع وأمر الشريعة بها، وقال إن الشريعة قسمان ظاهر ومؤول، وأن الظاهر منها هو فرض الجمهور، وأن المؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك تأويله، وأنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور. وقد كان غرض ابن رشد من تناول مشكلة الظاهر من الشرع هو رد الضربة اللاهوتية عن الفلاسفة، لا سيما ضربة الأشاعرة متمثلة بالغزالي كما في كتاب تهافت الفلاسفة. لذا قسم الطوائف المدعية بأنها على الشريعة إلى عدد من المذاهب، وأن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما مبتدع، مبينا تأويلاتها التي فرضتها على الجمهور بما يخل ومقاصد الشارع من حمل الأخير على الظاهر. يضاف إلى أن ابن رشد لم يتقص كل الطوائف المعرفية، بل تناول المشهورة منها في زمانه، وهي الأشاعرة والمعتزلة والباطنية والحشوية. فهذا التقسيم يكفي لتحقيق غرضه الأيديولوجي من البحث، لا سيما ما يتعلق بنقد الأشاعرة، بل إن كتابه مناهج الأدلة كان مطروحا لهذا الغرض بالذات، فهو ممتلئ بمقالات الأشاعرة والرد عليها دون غيرها من الطوائف الأخرى، وقد اقتصر على طرح القضايا الإلهية دون سواها، إذ اشتمل على 5 فصول أساسية هي البرهنة على وجود الله والقول في الوحدانية وفي الصفات وفي معرفة التنزيه وفي معرفة أفعال الله. ومع أن مطارح ابن رشد للأشاعرة وغيرها لم تأخذ بعين الاعتبار تلك العلاقات التي تربط جزئيات المذهب ببعضها حسب الطريقة الهندسية للنسق الأكسيومي، إلا أن ما قدمهم من نقد للأدلة المنطقية التي مارسها الكلاميون لإثبات بعض القضايا الميتافيزيقية كقضية وجود الله وتوحيده كان من الأهمية بمكان وفقا للبحث المنهجي الإبستيمي، فهي خطوة هامة على صعيد علم الطريقة، وإن كانت في حد ذاتها غير كافية، وذلك لأن من الصعب على الدراسات الإنسانية وعلى رأسها تلك التي تتمتع بشيء من الحساسية كالدراسات الدينية أن تتجرد عن الميول الذاتية والأيديولوجية لدى تأسيسها للدليل المنطقي لإثبات قضاياها الخاصة، فغالبا ما يكون الدليل منحازا وموجها بفعل مسلمات أولية تعمل على توجيهه بالطريقة التي يخدم فيها اتجاهها العام، فيصبح الدليل المنطقي كالعملة النقدية يمكن إظهار أي وجه منه كما نشاء، وينطبق هذا العام الحال على الاتجاه الفلسفي الذي ينتمي إليه ابن رشد كما سنرى، وهو يختلف كثيرا عما يجري في العلوم الطبيعية التي تستعين بآلية الجدل بين الفرض والاستقراء. هكذا فقراءة الغزالي وابن رشد للمذاهب الإسلامية بقيت حبيسة التفكير اللاهوتي والأيديولوجي، وأن التقسيم الذي اتبعته هاتان القراءتان لم يكن طريقيا بالمعنى الإبستيمي.